لله على هذه النعمة، وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال: الحمد لله على كل حال.
أيها الإخوة والأخوات، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على راحلته خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. فإذا رجع قال: آئبون تائبون، عابدون لربنا حامدون.
وجاء في المكارم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبس ثيابه واستوى قائما قبل أن يخرج قال: اللهم بك استترت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت. اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي. اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهمني، وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. اللهم زودني التقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير حيثما توجهت. ثم يندفع لي حاجته. وعن الغزالي في الإحياء: أيها الأحبة، وكان إذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الإخوة والأخوات، وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب رزقك. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد يقول: بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك.
وروي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ آية الكرسي عند منامه. وفي المكارم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن، ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت المائدة بين يديه قال: سبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلينا، سبحانك ما أكثر ما تعطينا، سبحانك ما أكثر ما تعافينا. اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وجاء في المكارم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت المائدة بين يديه قال: بسم الله، اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة.
وروي أن رسول الله كان إذا أحزنه أمر استعان بالصوم والصلاة. جاء عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصيب بمصيبة قام فتوضأ وصلى ركعتين وقال: اللهم قد فعلت ما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
لكم منا خالص الدعاء وإلى اللقاء.
أنت الشفاء إذا تمكن داء. أنت الشفاء إذا تمكن داء. يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا سيدا هو للسقام دواء.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي. ما ترجع دعوتي يا انيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
بي ألطف يا لطيف،
لا أمتحك شرد ضيف،
ارحمي العبد الضعيف
يوم الحساب
يوم الحساب.
أنا بس بيك أستعين
يا ملاذ الخائفين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات
لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله
من نور الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
إلهي قلبي محجوب ونفسي وعقلي مغلوب وهوى وطاعتي قليل ومعصيتي ولساني مقرم بالذنوب فكيف حيلتي يا اغفر ذنوبي كلها يا غفار يا غفار اغفر 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 ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية عطرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو أم المؤمنين خديجة الكبرى عليها السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. إن لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها حقا على جميع المسلمين، فإن دورها في انتشار الإسلام وفي قيام الدعوة الإسلامية دور كبير. أم المؤمنين خديجة هي أفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. هذه المرأة العظيمة كانت وفاتها في العاشر من شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنوات. خديجة بنت خويلد لها مكانتها العظيمة عند الله وعند رسول الله، حيث هبط الأمين جبرائيل عليه السلام عن الله تعالى وأخبره أن يبشر خديجة بأن لها في الجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بشارة ينقلها رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله تعالى لأم المؤمنين خديجة عليها السلام. أما محبة رسول الله صلى الله عليه وآله لخديجة وثناؤه عليها طول حياته، من فك يذكر خديجة مع أنه قد تزوج بنساء عديدات، لكن مكانة خديجة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مكانة عظيمة ثابتة، لم يزاحم هذه المكانة أحد من نسائه وأزواجه، حتى أنه كان يأمر بذبح الشاة ويوزعها على الفقراء، وخاصة صديقات خديجة يأمر بأن يهدى جزء منها إلى صديقة لخديجة، وكان دائما يتحدث عنها ويثني عليها. أم المؤمنين أم سلمة تقول: حينما خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله في زواج ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام وذكرنا خديجة بكى، قال: وأين مثل خديجة؟ وأين مثل خديجة؟ هذه مكانة خديجة عند الله وعند رسوله. أما شخصية خديجة كانت امرأة عاقلة مدبرة مديرة، كانت تدير تجارة سيدة أعمال من أوسع التجارات في قريش، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما هو معروف في السيرة النبوية سافر في تجارتها، ومن خلال سفره في تجارتها تعرفت على صفاته وعلى مكارم أخلاقه وعلى عظمة شخصيته، وهي خطبته لنفسها أوحت إلى البعض أن يذكر له خديجة وأن يشجعه على التقدم لطلب الزواج منها. فهي امرأة في هذا المستوى من العقل والإدارة والحكمة، وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل عليه الوحي أول مرة جاء إلى السيدة خديجة وأخبرها خديجة، قالت: لن يخزيك الله أبدا، إنك لتقرئ الضيف وتعين الفقير والمحتاج وتعين على النوائب، وإن الله لا يخزيك أبدا. ووقفت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، سخرت أموالها وثروتها في خدمة الإسلام وفي خدمة الدعوة الإسلامية، كل أموالها كل ثروتها وضعتها تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله. وحينما حوصر رسول الله صلى الله عليه وآله مع أسرته في شعب أبي طالب، كانت خديجة هي تسلك مختلف الطرق حتى توصل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى بني هاشم. وكما تشير السيرة النبوية وكتب التاريخ، كلما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله من أذى قومه يعود إلى بيته ويتحدث عن ألمه وحزنه لخديجة، خديجة تشجعه تقول له إن عليه أن لا يهتم بهذه الأقوال وأنه يحمل رسالة عظيمة. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله قويا برسالته قويا بالتأييد الإلهي، ولكن هذا الدور لخديجة كان من الوسائل التي وفرها الله سبحانه وتعالى وهيأها الله سبحانه وتعالى لتقوية نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ولدعم موقفه أمام تلك المواقف السلبية وأمام تلك المناوعة الكبيرة التي كان يجدها من قريش آنذاك. خديجة بنت خويلد طول حياتها كانت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، جندت حياتها وظفت حياتها وجودها في خدمة رسول الله وخدمة الرسالة، ولذلك اختصها الله تعالى بأن يكون نسل رسول الله منها. فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ابنة خديجة، واستمرار نسل رسول الله وذرية رسول الله كان من نسل فاطمة بنت خديجة. هذه المرأة العظيمة كان وجودها مبعث اطمئنان وثقة ودعم لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن اختارها الله تعالى إلى جواره في العاشر من شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنوات، وفي أيام قريبة أيضا كان قد فقد عمه أبا طالب عليه السلام حاميه وناصره، ولذلك حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وأطلق على ذلك العام عام الحزن. هذه المرأة التي كان أفقها أفقا واسعا لم تكن بحدود البيت، وإنما كانت تدير تجارة، وإنما كانت في تجارتها تستخدم رجالات قريش، مما يدل على أن المرأة لا يقعد بها شيء عن القيام بمختلف الأدوار الاقتصادية والاجتماعية. نحن الآن نجد في مجتمعنا كثيرا من النساء ممن يشتغلن موظفات عاملات ولديهن دخل، لكن أين يذهب هذا الدخل؟ من حق المرأة أن تصرفه في أي مكان شاءت وأرادت ما دامت الإطار المشروع، لكن على المرأة الواعية العاقلة أن تعرف أن هناك حاجات وأن هناك مهمات في خدمة المجتمع وفي نصرة الدين، وأن الأولى بها أن توجه إنفاقها وثروتها في خدمة مجتمعها وفي خدمة مبادئها. من ناحية ثالثة، تحمل مسؤولية الرسالة في المجتمع. المرأة وجودها ليس وجودا هامشيا، إن بإمكانها أن تنتزع دورا أساسيا في حركة المجتمع، وأن تقف إلى جانب حركة التغيير وحركة الإصلاح، أن تتبنى إصلاح مجتمعها، وأن تدعم أي تحرك وأي توجه لإصلاح المجتمع ونصرة الدين وللدفاع عن القيم والمبادئ. الآن الساحة مفتوحة، المجال متاح أمام المرأة لكي تأخذ موقعها في خدمة مجتمعها وفي خدمة دينها، وعلى المرأة أن تجد نفسها في مثل هذا الدور. قضية المرأة هي قضية الحياة، هي قضية الإصلاح، هي قضية تقدم المجتمع ورقي المجتمع، هي الحفاظ على العفة ومكارم الأخلاق، وهذا ما يجب أن تنتبه إليه كل امرأة واعية. أم المؤمنين خديجة علينا أن نجعلها نصب أعيننا، إنها من سيدات نساء العالمين. سيدات نساء العالمين أربع، إحداهن خديجة بنت خويلد سلام الله على خديجة، وعلى رسول الله زوج خديجة، وعلى فاطمة الزهراء بنت خديجة، وعلى الذرية الطاهرة الطيبة من نسل فاطمة وخديجة، وثبتنا الله على محبتهم وولايتهم، ورزقنا في الآخرة شفاعتهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم أحبة الإيمان لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ولكم منا أعطر الدعاء وأزكاه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضرتكم فيما يلي استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. تابعوا الإذاعة عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا، وبريدنا الإلكتروني هو radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض يأتيكم برنامج فلسطين اليوم في الساعة 4:44. نحو الأفاق العالية في الساعة 5:29. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:37. يبدأ صباح الإذاعة بتلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. السياحة الغذائية في إيران في الساعة 6:30. قصص من الحياة تأتيكم في الساعة 6:40. نشكركم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم، وأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله في ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإمامنا جعفر بن محمد الصادق. فكل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة والاغتيال العابر للحدود. ما الرسائل التي أراد الاحتلال تمريرها عبر عملية الاغتيال؟ كيف تؤثر العملية على سيادة دول المنطقة وعلاقاتها؟ وهل كان للولايات المتحدة علم مسبق بتنفيذ هذه العملية؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. في جريمة جديدة تضاف إلى سجله الأسود، أقدم العدو الصهيوني على محاولة لاغتيال غادرة طبعا خارج الأراضي الفلسطينية، مستهدفا اجتماعا لقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في قلب العاصمة القطرية الدوحة. محاولة تأتي في إطار ما يسميه العدو باستراتيجية قطع الرؤوس، التي يسعى من خلالها إلى كسر إرادة المقاومة منذ اندلاع الحرب على غزة. العملية التي أطلق عليها الاحتلال اسم قمة النار لم تكن مجرد اعتداء عسكري أمني، بل كانت رسالة واضحة وصريحة تهدف إلى تخريب مسار الوساطة القطرية، تلك الوساطة التي باركتها واشنطن نفسها في سعيها نحو اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. إنما جرى يؤكد، وبما لا يدع مجالا للشك، أن لا سيادة لدول المنطقة في نظر هذا الكيان الغاصب، ولا حصانة توفرها صداقات مع واشنطن أو علاقات مفتوحة مع الاحتلال. فالقواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة وعلى رأسها قاعدة العديد في قطر ليست لحماية هذه الدول، بل لتكون منصات تخدم مصالح العدو وتؤمن له الغطاء والدعم. وقد أثارت هذه العملية ردود أفعال واسعة، حيث أدانها كثيرون واعتبروها إرهاب دولة منظما، فيما جاءت التصريحات الأمريكية باهتة وخالية من أي إدانة ومليئة بمفردات المجاملة التي لا تخفي انحيازها. ورغم فشل الاغتيال تبقى خطورة العملية قائمة، إذ تكشف مدى التفلت الذي بلغه العدو وإصراره على تجاوز كل الأعراف والقوانين حتى داخل دول حليفة لواشنطن. والأدهى أن تنفيذ هجوم بهذا الحجم لم يكن ليتم من دون ضوء أخضر، أو على الأقل تغاض أمريكي، مهما حاولت واشنطن الإنكار. فوجود قاعدة العديد العسكرية يفترض لأسباب أمنية بحتة أن يكون الجيش الأمريكي على علم مسبق بما جرى، لا سيما وأن قائد المنطقة الوسطي زار تل أبيب قبل أيام فقط من العملية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم يعد العدو الإسرائيلي يخفي عدوانيته خلف حدود فلسطين المحتلة ولا في الدول المحاذية لها، وجديد عدوانه هذه المرة على سيادة دولة قطر وفي عمق عاصمتها الدوحة، والهدف الوفد الفلسطيني المفاوض. وبسرعة فائقة أعلن الإعلام الصهيوني أن مقاتلات الجيش الإسرائيلي استهدفت مقر حركة حماس في الدوحة بسلسلة غارات عنيفة سمعت أصداؤها بعيدا. وفي بيان مشترك أعلن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس أن قرار الهجوم على قيادات حركة حماس في الدوحة جاء بناء لتوجيهات نتنياهو نفسه بعد عملية راموت يوم أمس الاثنين، وبعد توافر فرصة عملياتية تم أخذ القرار بتنفيذ الهجوم. وزعم نتنياهو وكاتس أن الهجوم مبرر بالنظر إلى تحمل حماس المسؤولية عن هجوم راموت. اعتداء تعاملت معه الخارجية القطرية بالإدانة الشديدة واعتباره انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر. وأعلنت الخارجية القطرية أيضا أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة. وتوعدت الخارجية القطرية بعدم التهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توافرها. هجوم من خارج الصندوق كما وصف من شأنه رفع منسوب التوتر والتصعيد في المنطقة. ولا يبدو أن العدو الإسرائيلي يبالي بالدور القطري في المفاوضات على إنهاء الحرب على غزة، ما سيؤدي إلى خلط الأوراق إقليميا بعلم ورغبة من الإدارة الأمريكية.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل في إطار حديث لقائنا حول غزة والاغتيال العابر للحدود ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. ما هي الرسائل السياسية والأمنية التي حاول العدو الصهيوني إيصالها من خلال تنفيذ عملية اغتيال في الدوحة خارج الأراضي الفلسطينية؟
طبعا استنادا إلى مشروع يعني نتنياهو إسرائيل الكبرى، هو يريد أن يهدم الحدود ويريد أن يوسع نفوذ الكيان الصهيوني في المنطقة استنادا إلى فائض القوة، إلى القدرات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وما حصل من يعني من ضرب لمجموعة من الدول في لبنان، في غزة، في سوريا، في اليمن، في إيران. يحاول الكيان الصهيوني أن يظهر بأنه هو اليد الطولة في المنطقة، هو الدولة الأقوى، هو يريد أن يطوع كل الدول حتى الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني، يريد أن يخدعها من خلال استخدام الآلة العسكرية، التفوق الجوي. هي رسالة واضحة إلى أن يد السلام استبدلت بيد السلاح والضغط والقتل.
نعم.
وخصوصا يعني استهداف قيادة حماس التفاوضية وفشل هذه العملية، رسالة واضحة إلى إنهاء دور قطر والدوحة في موضوع الوساطة. وهذه مسألة يستفيد منها نتنياهو بأنه لا يريد أن تستكمل عملية الوساطة، ولا يريد أيضا صفقة لتبادل الأسرى، يريد أن ينهي الخيار التفاوضي، يريد أن ينهي موضوع السلام، يريد أن يوصل رسالة من خلال قطر بأنه يريد أن يدخل عنوة إلى الدول العربية، يريد أن يحطب كل هذه الأسوار، وبأنه قادم إلى كل الدول العربية دولة دولة. وهي رسالة أيضا لتركيا التي هي بطبيعة الحال حليفة لقطر، واستبدال الأدوار في هذا الإطار وخصوصا أن هذه الدول كانت تراهن على أن التطبيع سوف يحميها وأن الاتفاقات لا سيما اتفاقات أبراهام ستحميها من موضوع تجاوز سيادتها وقصفها. وهذه مسألة أصبحت واضحة بأن إسرائيل لا تلتزم المواثيق والاتفاقات ولا تحترم هذا الموضوع، إنما الخداع هو الأساس،
يعني
وخصوصا أن إسرائيل تتعامل مع الدول العربية كمناطق جغرافية لاستهداف كل من يناوئ إسرائيل، لا سيما دول الخليج التي ليس لها أي وزن سياسي إلى الآن.
دكتور، يعني إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه العملية تحول في قواعد الاشتباك ليس فقط مع المقاومة بل مع دول المنطقة ككل؟
طبعا يعني هم انتقلوا من مرحلة مواجهة المقاومة ومنظمات المقاومة ودول المقاومة إلى الدول العربية التي هي تنضوي ضمن حلف وتنسيق وتبادل دبلوماسي وسياسي واتفاقات. اليوم قطر وغدا قد تكون مصر أو الأردن أو السعودية أو الإمارات أو غيرها من الدول، وبالتالي هذه فاتحة عهد جديد ومرحلة جديدة من التعاطي مع الدول العربية لإخافتها للضغط عليها بأنه لا يوجد هناك خطوط حمراء لدى العدو الإسرائيلي، بأن مرحلة إسرائيل الكبرى بدأ العمل بها عمليا وليس نظريا، أن التواطؤ الأمريكي والدعم الأمريكي في هذا الموضوع كبير جدا في إعطاء الإسرائيلي ما يريد في المنطقة، سواء كان على مستوى استراتيجي، على مستوى العسكري، على مستوى الهيمنة، على مستوى الجغرافي، على مستوى التوسع. وبالتالي الكيان الصهيوني افتتح مرحلة جديدة في التعاطي مع الدول العربية في هذا الإطار، وهذه بطبيعة الحال يعني سوف تؤسس إلى مرحلة علاقات جديدة بين الكيان الصهيوني ودول المنطقة على المستوى إما التوتر والضغط على الاتفاقات التي حصلت وتهديد هذه الاتفاقات، أو إخافة هذه الدول التي سوف تلحظ أن العدو الإسرائيلي جاد في ضرب
استهدافية.
هذه الدول في تجاوز الجغرافيا، تجاوز الاتفاقات، وبالتالي ليس هناك أي محرمات أو أي موانع، وبالتالي الدول العربية ستخاف من المواجهة العسكرية ولن تدخل في مواجهة، وبالتالي ستعطي الإسرائيلي ما يريد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو حتى الجغرافي. وهذه مسألة بطبيعة الحال اليوم نحن أمام مشهد جديد بدأ به العدو الإسرائيلي منذ سوريا، عندما سقطت سوريا موضوع احتلال الدول العربية دولة دولة، عندما تفرج العرب على سوريا وهي تسقط بدأت الدول العربية تتساقط واحدة تلو الأخرى، واليوم يعني نظريا سقطت قطر لأنها استهدفت في أرضها في سيادتها بدون أي ردة فعل لا من قطر ولا من الدول العربية، وخصوصا موضوع اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول الخليج ولا سيما درع الجزيرة، عندما تستهدف دولة ألا يحق لهم أن يدافعوا عنها؟ كيف ذهبوا إلى البحرين واحتلوا البحرين عندما كان هناك مظاهرات سلمية للشعب البحريني؟ وأتوا بالطائرات والمدرعات والقطع البحرية ليطوقوا البحرين ضمن درع الجزيرة. ألا يستدعي اليوم ضمن اتفاقيات الدفاع المشترك بين دول الخليج أن يساندوا قطر في معرض هذا الهجوم وضرب السيادة القطرية من قبل العدو الإسرائيلي؟ ألا يستوجب تهديد هذا الكيان الصهيوني من خلال ردات فعل مرتبطة بقطع العلاقات وإيقاف التطبيع والضغط على الكيان الصهيوني بأن لا يستهدف الدول العربية؟ هذه مسألة بطبيعة الحال تعبر عن الضعف العربي، عن التواطؤ العربي، عن الخيانة العربية الممتدة بعمر القضية الفلسطينية.
نعم، وتحدثت عن التعاطي الأمريكي دكتور، أود أن أفصل أكثر، يعني كيف يفسر الموقف الأمريكي الملتبس الذي خلى من إدانة العملية واكتفى بعبارات مجاملة؟ يعني هل يعني ذلك ضوءا أخضر لاستمرار مثل هذه العمليات؟
لا يمكننا فصل الولايات المتحدة الأمريكية عن الكيان الصهيوني، وخصوصا في مواضيع مرتبطة يعني بأعمال عسكرية، بأعمال تتجاوز القانون الدولي، بأعمال تعطي المصالح والأمن القومي الإسرائيلي أولوية. أمريكا في خدمة المشروع الإسرائيلي تعطي الضوء الأخضر، تنسق كل العمليات، الخيانة والتواطؤ الأمريكي مستمر، هم يعطون المبررات لأي يعني عدوان إسرائيلي تحت حجة بأنهم لم يستشيرونا ولم يعطونا تفاصيل وأنهم أبلغونا في الوقت الضائع وفي الدقائق الأخيرة. بالأساس هناك تنسيق يبدأ من موضوع المقترح الأمريكي الذي أطلقه دونالد ترامب لاستدراج اجتماع القيادة الفلسطينية لحماس في قطر. عندما تجتمع يقوم الإسرائيلي بالاستهداف والاغتيال، وكأن هناك تنسيق عملياتي بين أمريكا والكيان الصهيوني من خلال الرقابة والمعلومات ويعني إعطاء الفرص لنجاح العملية، وأيضا الضغط على قطر في هذا الموضوع من خلال الضغط الأمريكي في إسكات القطريين وأيضا التحكم بأجوائهم وفتح المجالات الجوية التي يتحكمون بها الأمريكيون في قطر. كل ذلك هو من خلال قرار واضح لدى أمريكا بأن يعطوا إسرائيل ما تريد من أعمال قذرة في موضوع الاغتيالات، في موضوع العبث في الدول العربية، في القيام بما تريد من توسعة لأعمالها واغتيالاتها، تبرير لهذه الاغتيالات، حماية الكيان الصهيوني من المساءلة على مستوى مجلس الأمن والقانون الدولي، تبريرات في الإعلام. كل ذلك يشارك به الأمريكي وهو شريك كامل في هذا الموضوع، سواء في موضوع ضرب إيران والعدوان على إيران في 12 حزيران الماضي عندما قاموا بخدعة في موضوع المفاوضات لإيران، ومن ثم أعطوا الضوء الأخضر للكيان الصهيوني بضرب إيران، ومن ثم شاركوا أيضا بموضوع ضرب المفاعلات النووية الإيرانية. أيضا أمريكا اليوم تقوم بنفس الأدوار وبنفس الخيارات ويعني المجالات في هذا الإطار. أمريكا على علم بكل التفاصيل التي حصلت، وهي تقوم أيضا بالمشاركة، ولكن لا تظهر في الإعلام بأنها شاركت لكي لا تحرج مع الدول العربية ومع قطر في هذا الموضوع، وتبدي حرصا في هذا الإطار، وهي تقول بأنني لم أعلم بهذا العدوان وبهذا الاغتيال، وكان دوري دورا هامشيا في هذا الإطار. لذلك أمريكا لا يمكن أن يكون هناك حدث أمني بهذا الحجم في دول الخليج إلا وأمريكا تكون قد علمت بكل تفاصيله وبكل نتائجه.
طيب، هل يمكن القول دكتور نحن أمام بداية مرحلة جديدة من استباحة أراضي الدول العربية؟ طبعا أشرتم بحجة ملاحقة المقاومة أو حماية أمن الكيان.
طبعا يعني عندما تعطي الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل بأن تقوم حيث تدعو الحاجة القومية والأمن القومي الإسرائيلي أن تلاحق وأن تضرب وأن تدمر كل الدول، وخصوصا دمرت القدرات العسكرية في سوريا، وهي تلاحق الملف النووي الإيراني، وهي تضرب قدرات المقاومة في لبنان وفي غزة وفي اليمن، تقوم بعمليات تتجاوز الحدود، يعني أكثر من 2000 كيلومتر.